قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما. قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ساق السند إلى أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب حا وحدثني محمد بن رافع حا وحدثنا الحلواني وعبد الحميد ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر، وكلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف، فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. قال: وحدثني جهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب وساق السند مثله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر ساق السند إلى شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل ساق السند إلى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم حا حدثني أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. هذا باب جديد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بمناسبة الكلام على الصيد. ولما أنهى الكلام على الصيد، والصيد تارة يكون بما له ناب وتارة يكون بآلة وتارة يكون بحيوان معلم، وأبو ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه أرضاه له أحاديث فيما يتعلق بالصيد، وله أحاديث فيما يتعلق بكل ذي ناب من السباع. لهذا عقد هذا الباب، باب النهي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. الذي له ناب نفسه كالأسد، النمر، الذيب، الفهر، الفهد، السنور، القط، القرد أجلكم الله، هذه الأشياء التي لها ناب أو التي لها مخلب، المخلب من الطير بمنزلة الظهر، إذا كان الظهر قوي المخلب قوي يمكن أن يفترس به ويقتل هذا الحيوان نفسه، أيجوز لنا أن نأكله؟ إذا كان طير له مخلب، إذا كان حيوان له ناب هذه الأطعمة كل طعام طاهر حلال إلا ما كان مضرا، كما يكون فيه السم أو ما كان مخدر أو ما كان مفتر أو ما كان مسكر، هذا حرام من الحبوب والثمار. أما ما كان من الحيوانات فإن جميع الحيوانات حلال، كلها حلال إلا ما له ناب أو ما له مخلب، الذي له ناب يفترس به، الذي له مخلب يقتل به يفترس به، هذا حرام لا يجوز. الميتة، الدم المسفوح لا يجوز أكله. وقلت لك السنور، القرد، الذئب، ابن آوان، الثعلب، الكلب لا يجوز أكله، حرام، نهى الله جل وعلا عن ذلك. من الطير، الصقر، البازي، الشاهين، هذه أنواع من الطير لا يجوز أكلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب. فالذي له ناب والذي له مخلب لا يجوز أكله، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا كبيرا طويلا عريضا، خلاف كبير. كل ما له ناب لا يكل لا يحل، كل ما له مخلب لا يكل لا يحل. الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن كل ما له ناب أو كل ما له مخلب، أنا أقصد أن نفس الحيوان لا يجوز أن نأكله، لكن لو صاد الكلب، الأسد، النمر، الفهد، البازي، الصقر، صاد لنا معلم نأكل. بالمناسبة سألني سائل ليلة البارحة عند خروجي من المسجد، قال سمعنا هذه الليلة أن ما صاد الكلب المعلم يجوز لنا أن نأكل. قال الكلب إذا صاد له لعاب، لعاب الكلب نجس، هل يجوز لنا أن نأكل ما صاد الكلب والحال أن اللعاب قد أثر عليه؟ اللحم تأثر باللعاب، أيجوز لنا أن نأكل ذلك أم لا؟ قلت له في الجواب وأنا عجل، اغسل وكل، يعني اغسل موضع اللعاب وكله، إذا كان اللعاب نجس فنحن ما دمنا في حالة الصيد نزيل موضع النجاسة بالماء ونتوكل على الله. والأخ السائل عندما سأل يريد أن ما ولغ فيه الكلب أهو لعاب الكلب؟ هل اللعاب هو ما ولغ فيه الكلب؟ ولذا سأل هذا السؤال، الذي يلغ فيه الكلب أجلكم الله، واللغو معروف عند العرب أن يضع لسانه في ماء أو في إناء فيه طعام فيلغ، يحرك لسانه، إذا حرك لسانه في إناء فيه ماء، في إناء يشرب، في إناء فيه طعام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فليغسله سبع مرات بالتراب، أو سبع مرات إحداهن بالتراب، أخرى هن بالتراب. إذن الولوغ شيء واللعاب شيء. الولوغ التحريك بالإنان إذا حرك لسانه، أما إذا مسك فإنه إذا مسك ولو خرج اللعاب هذا لا يسمى ولوغ. نغسل الموضع ونأكل إن شاء الله تعالى، ولو أنه ولغ نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب، الثامنة بالتراب، على خلاف عند أهل العلم في هذا الموضوع. هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس؟ نعم نجس. النجاسة لا تزول بغسلة، كل نجاسة إذا غسلنا الوعاء بغسلة انتهى، أو بغسلتين طهر، أو 3 طهر. لما الكلب 7 مرات 8 مرات؟ ولهذا قال العلماء هذا الأمر بالغسل تعبدي لا لأنه نجس، وإنما أمرنا بغسل الإناء 7 مرات 8 مرات، أضف إلى ذلك 7 أو 8 بالتراب. أو لو غسلنا بالماء فقط ألا يطهر؟ يطهر. على من غسل 8 بالتراب، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب، هذا لغرض آخر. الكلب حيوان سيد، إذا ولغ يفرز إفرازات، هذه الإفرازات مضرة عندما يلغ، يؤثر ويفرز مرض يسمى داء الكلبة الذي يأكل. الذي يأخذ هذا الإناء لم يغسله ولم يترهبه في 8 أو 7 يصاب بمرض الكلبة، يعني أنه يصيح كالكلب أجلكم الله. فالنبي أعطانا علاج لإزالة هذا الداء، الداء الذي يسمى داء الكلبة. هذا الداء لا يزول إلا بالتراب. أخبر بهذا الخبر سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، قبل 14 قرن، ونحن نرى في هذا القرن الأطباء ينصون ويذكرون على أن من نهشه كلب وكان هذا الكلب به هذه الإفرازات وبه هذا الداء لا علاج له إلا أن يكون بالتراب. ولهذا استخلصوا من التراب مادة يعطى بها المريض حقنة الذي نهش، الذي مسكه الكلب المتأثر بهذا المرض، عندما يقبض وعندما يجرح وعندما يعض لا يزول هذا إلا بأن يضرب بحقنة من تراب. بهذا نعلم صدق صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أخراهن بالتراب. إذن القضية ليست قضية نجاسة في التتريب 7 أو 8 لا للنجاسة. النجاسة تزول بغسلة، تزول بغسلة أخرى، تزول بثالثة، لكن 7 لغرض آخر. هذا الغرض أن هذا الكلب به داء، به مرض، به وباء. هذا الوباء لو أن هذا الكلب عض إنسانا، نهش إنسانا، ولغ في إناء يصاب الشخص بهذا الداء السيء، نسأل الله العافية والسلام. أريد من هذا الكلام أن نعلم أن القضية ليست بقضية نجاسة أو غير نجاسة. النجاسة تزول بغسلة، تزول بغسلتين، تزول بثلاثة، لكن السبعة الثمانية التكريم يعني إتيان بغسل الإناء بالتراب لهذا الغرض الذي ذكرت لك والله أعلم. إذن يا أخي، الناس العرب يصيدون بالكلاب المعلمة، يصيدون بالكلاب المعلمة، وإلى يومنا هذا الناس يصيدون بالكلاب المعلمة، وإذا صاد الكلب صاحبه يأكل، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام حرام عليكم أن تأكلوا ماء الموضع الذي خبر فيه الكلب. على هذا إن تقدرت، إن تحققت النجاسة غسل، إذا وجدت النعام غسل، ما وجدت شيء لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هناك أشياء من المطعومات مستقذرة خبيثة ليس لها نام، القنفذ، الفار، الضفدع، الحيات، الحشرات الأخرى تمجها النفوس، يكرهها المرء. كثير من أهل العلم قالوا بتحريمها، أما ما يتعلق بالضفدع فقد ورد نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الضفدع، وما دام أنه قد نهى عن قتلها فأكلها من باب أولى وأحرى. إذن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى تحريم أكل ما له ناب أو ما له مخلب، وكان هذا المخلب قلب يمكن أن يفترس به، إلا ما كان من قول الإمام مالك. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: ما له ناب، ما له مخلب يكره أكله، لا أنه يحرم، لا نأكل وهو أولى وأحب وأحسن. ولكن لو جينا للدليل ونظرنا في الدليل، هل النبي حرم؟ هل الله حرم؟ كل ذي نام من السباع، كل ذي مخلب من الطير، يقول الإمام مالك: أنا أكره ولا أحرم. ما هو الدليل أيها الإمام الجليل؟ ما الدليل على أن كل ذي نام من السباع حرام، كل ذي مخلب من الطير حرام، حلال؟ وهذه الأحاديث أنا قرأت عليك أحاديث لأبي ثعلب الخشني، لأبي هريرة، لعبد الله بن عباس، ثلاثة من الصحابة. والكتاب الذي بأيدينا صحيح الإمام مسلم، أصح كلام بعد كلام الله ما روى البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. وهذه الأحاديث متفق عليها، أخرجها البخاري ومسلم، الحديث صحيح. علامة يا إمام مالك تقول يكره ولا يحرم؟ قال: لأن الله تعالى قال في كتابه في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. الآية ذكرت أربع أشياء: ذكرت الميتة، الدم المسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله، ذبيحة سمي يا فلان قل بسم الله، لا ما أقول بسم الله. النبي قال، الله قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سمي لا أسمي. قال الآية دلت على هذه الأربعة الأشياء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني أنه لا يجد شيئا محرما غير هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. ولهذا قال الإمام مالك هذه الأشياء محرمة، وما عدا ذلك إن تجاوزنا قلنا مكروه. فإذا عند الإمام مالك لا تعارض بين هذه الآية وبين تحريم ما له ناب من السباع أو تحريم ما له محلب من الطير. يقول ما دام أن الله تعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وجاء النهي بهذه الأشياء، هذا النهي للكراهة لا للتحريم. هذا قول من؟ الإمام مالك. الجمهور على خلاف هذا، الجمهور قالوا لا، الآية مكية، وبعدما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزل عليه تحريم أشياء أخر، الموقودة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع، الحمار الإنسي لا يجوز أن يوكل. وردت في هذا آيات ووردت أحاديث، إذن هذه الأشياء تضم إلى ما سبق، فيكون التحريم شاملا لهذه الأشياء وللآية التي قال الله تعالى فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. لا أن هذه هي المحرمات فقط وما بقي ليس بمحرم، لا، بل النهي يؤخذ من النهي الأول وما يرد وما يرد وما يرد إلى أن لقي النبي ربه، لا أن ما نهي بمكة فقط هذا هو المحرم، الله جل وعلا حرم ذلك الشيء الذي سماه، حرمه في ذلك الوقت، وبعد ذلك حرم الله جل وعلا أمورا أخرى. فكل ما ورد به نهي عن الله تعالى أو عن النبي عليه الصلاة والسلام نضيفه إلى ما سبق. فكل ذي ناب من السباع حرام، يعني محرم. كل ذي مخلب من الطير حرام، يعني محرم، كتحريم الميتة، الدم، الدم المسفوح، الموقودة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع، ما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم ومذهب كلا من علماء المالكية كالقرطبي وغيره. قالوا خلاصة هذا الأمر أن الآية لا تقصر، لا يقصر النهي فيها على هذه الأمور الأربعة فقط، بل ما حرمه الله والنبي بمكة ثم حرم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة شيء، الله حرم شيء آخر غير ما حرم بمكة، كل هذا يضاف فيكون النهي عاما شاملا، وهذا هو الحق والصواب إن شاء الله تعالى. إذا ما له ناب من السباع حرام، ما له مخلب من الطير حرام. اعطني أمثلة، ذكرت لك الأمثلة، ما له ناب من السباع، من السباع سبع يفترس يقتل بنابه، كل ما له ناب يقتل بنابه محرم إلا الضبع فقط، الضبع الحيوان الكبير المعلوم هذا الثقيل، هذا له ناب لكنه ليس محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد، الضبع صيد، الضبع صيد. والضبع غالبا ما يأكل الشجر والورق، وإذا وجد لحم إنسان أكل، يأكل تارة لحم الإنسان ويقتل تارة، إلا أن غالب ما يقتل لا يقتل بالناب، وإنما يقتل بثقله، يضرب يمنى يسرى يدفع يطأ برجله حتى يقتل الفريسة. فإذا وإن كان له ناب، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن الضبع، الضبع بالضاد والباء والعين، لا الضب، الضب شيء آخر، الضب ليس فيه عين، ولكن أنا أتكلم الآن فيما له ناب، الضبع، الضبع بالعين، وأما الضب فحلال، وإن كان بعض أهل العلم أيضا كرهه وقال إنه حرام الضب، لعل البادية لا يقبلون الحرام هذا، والأعراب لا يقول يقبلون أن يقال حرام، وليس بحرام الضب، إنما كره الضب، الضب بالباء أتي به على مائدة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتوقف النبي عن أكله، وما حرم، ما قال حرام، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قومي، إنه ليس بأرض قومي. قوم النبي أين؟ في مكة، أهل مكة لا يعلمون الضب ولا يوجد في بلادي ذلك الوقت، وما ألف النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتاد أكل الضب، فتوقف النبي عن أكله، ولما توقف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يجر الضب ويأكله، لو كان حراما لنهى النبي خالدا، فدل على أنه حلال، وكرهه بعض لا لأن الله نهى أو لأن النبي نهى، وإنما قالوا هذا الضب حيوان يشبه الإنسان فهو مستقدر في الرؤية، ولحمه لذيذ وشحمه لذيذ، ولحمه قوي وشحمه قوي، ويمنع من الظمأ والعطش وما إلى ذلك، ولا نقول إنه حرام ولا يجوز أكله، ولكن إن رأيته ورأيت حاله ورأيت يديه ورأيت وضعه كرهته، إذن من باب الكراهة لا من باب التحريم، فإن خالدا أخذ والنبي يرى ولم يمنع، وكرهه قوم قالوا تقطع وتضعه في القدر وتطبخ وتقوي البوتكاز والحطب، وإذا به بعد ذلك يتحرك بعدما طهي، ولهذا لا يأكلونه. ونحن لا نتكلم إلا على حلال وحرام، أهو حلال أم لا؟ الضب حلال والضبع حلال، الضب بالباء حلال والضبع حلال، وإن كان للضبع ناب، له ناب لكن أكله حلال. المخلب الظهر القوي الذي يصطاد به الصقر، يصطاد به البازي، يصطاد به الشاهين، هذا لا يكل، الحداء لا تؤكل، الغراب الذي يأكل الجهف لا يكل، النسر لا يكل، الرخمة لا تؤكل لأنها تأكل الجهف، هذه الأشياء أيضا لا تؤكل على أنها حرام عند جماعة كبيرة من أهل العلم. لذا أسوق عليك الأحاديث لتعلم أن النهي صريح، النهي صريح في أكل كل ذي ناب من السباع، إذن كيف يقول الإمام مالك يجوز؟ قال الإمام مالك يجوز متأولا مستدلا بالآية، لكن الآية مكية، يعني نزلت على النبي والنبي بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم أشياء بعد، من ضمن هذه الأشياء أنه في عام خيبر، وعام خيبر يعني العام الذي وقع فيه غزوة خيبر في السنة السادسة من الهجرة، خرج النبي إلى خيبر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ودخلها بعدما صلى الصبح، وإذا بيهود خيبر خرجوا معهم مساحيهم، معهم مكاتلهم، يريدون أن يذهبوا إلى النخيل العمل، وإذا بالنبي والجيش، فقالوا جاء محمد والخميس، أو هذا محمد والخميس، الخميس الجيش. العرب يقسمون الجيش خمسة أقسام: ميمنة، ميسرة، قلب، لهما أصل الصلاحات، ولهذا قالوا الخميس. الخميس الجيش. وقع ما وقع، فتح النبي بعض الحصون، السلالم، النطيح، القصر الذي فيه مرحب، قتل مع مرحب، قتل حيي بن أخطب، قتل جماعة من اليهود، جمعوا الغنائم، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لما أخذوا الغنائم وإذا بها حمر أهلية، حمر إنسية. الحمر تنقسم إلى قسمين: حمار وحشي، هذا يعيش في الخلاء والبرية، الحمار المخطط هذا يسمى حمار وحشي، ليس بمألوف ولا يألف، بخلاف الحمار الأهلي الذي يعيش معنا. الصحابة أخذوا الحمر الأهلية وأوقدوا القدور ووضعوا اللحوم، لحوم الحمر، على القدور وأججوا النار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، لا يجوز أن تأكل الحمر الأهلية. وإذا بالصحابة يكفون القدور لأن النبي نهى، وتربوها وتوقفوا ولم يتمادوا في الأكل. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر متعة النساء، متعة النساء. ما معنى متعة النساء؟ متعة النساء نوع من أنواع الأنكحة في الجاهلية، وهذا النوع من النكاح قبيح سيء، سمي نكاح وهو لا ليس بنكاح. الرجل يتفق مع المرأة على مهر 1000 ريال، 5000 ريال، 100 ريال، على أن يعيش معها يوم أو أسبوع أو شهر أو عام أو أكثر أو أقل، اتفاق على العشرة بمال مخصوص وزمن مخصوص، وإذا انتهى الزمن فارقته وفارقها، إن أراد اللقاء والاجتماع أيضا جدد العقد. لا يشترط في هذا ولي، ولا يشترط في هذا شاهدين، ولا داعي إلى أن يعلن النكاح، ولا أن يضرب له بالغربال، وإنما يمر الرجل على المرأة غير المتزوجة، فإذا رضيها وارتضته، ها هذه ليلة بكم، أسبوع بكم، شهر بكم، عام بكم، يتفقان على ذلك من دون علم أبيها ولا وليها ولا قرينها ولا إشهاد ولا شيء. ما الفرق بين هذا وبين الزنا؟ أيوجد فارق؟ لا والله، لا والله لا فارق، إلا فارق واحد. الفارق الواحد يتفق معها على أن تبقى معه عام، فإذا ولدت حملت الولد له، يرضى بالولد، يأخذ الولد، ينسب الولد إليه. فلما جاء الله تعالى بالإسلام وكان هذا النوع من النكاح سيء، نهى الإسلام عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عام الفتح، لأن العرب الجاهلية قبل فتح مكة يتعاطون هذا النكاح، ولما فتح الله جل وعلا على رسوله مكة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النكاح باطل، لا سيما وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى أوطاس، ذهب إلى هوازن وإلى جماعة من المسلمين الجدد تمتعوا بالنساء، فكرر النبي النهي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من النكاح مضاف إلى الأنكحة الباطلة التي كانت عليها الجاهلية. الجاهلية لها أنكحة، أنواع من الأنكحة سيئة. من هذه الأنكحة الرجل يتخذ له خدينة، صاحب، من دون أمر وليها ولا صداق ولا شيء، صاحب وصاحبة حتى تحمل، إذا حملت نسبت الولد إليه، بعد ذلك انتقلت إلى ثاني، وهكذا ثالث ورابع وعاشر، وهلم جرى. هذا نكاح جاهلي سيء. نوع من الأنكحة التي جاء الإسلام بذمها نكاح المتعة الذي ذكرت لك، لا صداق ولا ولي ولا شاهدي عدل، وإنما يتفق معها على مال، أجرة، وعلى زمن محدد معلوم، إن حملت الولد له باطل. نوع آخر سيء، 10 رجال، 20 رجل، 5 4 يأتون امرأة واحدة في يوم واحد، هذا يطأها وهذا يطأها والآخر والثالث والرابع والعاشر، فإذا حملت وولدت تنظر، تأخذ هذا تنسب الولد إليه، أو هذا أو الثالث أو الرابع، فإذا اختارت ولد واحد من الجماعة الذين لازموها تلك المدة تنسب الولد إليه، وإذا نسبت الولد إليه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتأبى ولا ينسب الولد إليه. هذا نكاح من أنكحة الجاهلية الباطلة. لهم نوع نكاح آخر وهو الذي عليه المسلمون اليوم، يخطب الرجل المرأة من أبيها، أخيها، وليها، يذهب أولياء الرجل إلى أولياء المرأة، يخطب بخطبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن فلان بن فلان عريق النسب عظيم الحسب ذو مقدرة وجدة وكذا وكذا، ويمدح ولده، أخاه، ابنه إذا مدحه، وإنه قد خطب ويريد ابنة فلان العريق النسيب الحسيب إلى آخره، فإذا رضي الولي عقد النكاح، عين المهر، أصبحت زوجة بعد الإيجاب والقبول، زوجتك قبلت، أنكحتك قبلت. جاء الإسلام فأقر هذا النوع. ونسب رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من أبيه عبد الله إلى جده معد ابن عدنان ليس فيه شيء من أنكحة الجاهلية الباطلة، وإنما هم خيار في خيار في خيار إلى نزار ابن معد ابن عدنان، ونزار ابن معد عدنان ابن معد ابن عدنان، هنا ينتهي نسب النبي المعلوم. وأما من عدنان ابن معد ابن عدنان ابن معد إلى إسماعيل الخليل فيه خلاف عند العلماء، يعني لا يعرف الآباء فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وأما من عبد الله ابن عبد المطلب إلى نزار إلى ابن معد ابن عدنان فهذا لا إشكال فيه، نسب معلوم. يستمر نسب رسول الله سلسلة النسب ماضية إلى آدم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل إلى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فمن عدنان إلى إسماعيل ذكروا في جمهرة النسب. العلماء دونوا الأنساب يا إخوان مدونة معلومة، الجيل السابق كان يحفظ ويلقن أولاده ويعلمهم، الكتب موجودة، سبائك الذهب، نهاية العرب للقلقسندي، جمرة أنساب العرب لابن حزم وغيرها غيرها كثير وكثير. فنسب النبي إلى إسماعيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عربيا لا من طريق إسماعيل وإنما من طريق زوج إسماعيل عند بيتك المحرم، والبيت لم يكن معلوما في ذلك الوقت، ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ذهب، انتهى الزاد، انتهى الماء، صعدت على الجبل تلتمس علها تجد معين منقذ. اخيرا جاء جبريل هزم الارض اخرج زمزم، جاءت الامم تجمع التراب وتقول لما تخاطبه زمزم زمزم، يعني لا تتفرغ لا تجري لا تتفرغ. قال رسول الله يرحم الله هاجر من إسماعيل، لو لم تقل زمزم لكان نهرا جاريا بمكة. جلست، جاءت قبيلة من قبائل العرب، جرهم من قحطان، يريدون أن يذهبوا إلى الشام، وإذا بالطير تقع على الشجر، والطير لا تكون في موضع لا ماء فيه، فعرجوا إلى الموضع وإذا بالمرأة والولد، استأذنوها أذنت، نزلوا جلسوا مع هاجر، كبر الولد ترعرع بلغ، تزوج من قحطان. ومن هنا كان العرب المستعربة، لأن العرب ثلاثة أقسام: بائدة الذين بادوا وهلوا أخبرنا الله تعالى عنه، عاد ثمود هؤلاء أهلكهم الله، قصم جديس أهلكهم الله، عاربة قحطان هند اليمن يسجنوء، وهكذا مستعربة عرب الحجاز مكة، هؤلاء مستعرب. على أي حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا ليس بأرض قومي، أنا قومي وجماعتي ما يأكلون الطب، لا لكن خالد رضي الله تعالى عنه جر الضب واكل الضب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قلت اسوق لك الاحاديث. الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السبع. زاد اسحاق وابن ابي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. لا باس، لما كان بالحجاز ما سمع، ولما ذهب الى الشام سمع. العلم ليس بالحجاز فقط، اصحاب النبي تفرقوا، منهم من ذهب الى بلاد الشام، منهم من ذهب الى بلاد العراق، منهم من ذهب الى بلاد القبط، منهم من ذهب الى الهند والسند. مشوا لما؟ يريدون ذهب؟ لا. فضة؟ لا. مال؟ ثروة؟ لا. ليه ذهبوا الهند والسند؟ ولما ذهبوا إلى العراق وإلى الشام وإلى بلاد الروم وإلى بلاد مصر؟ يا أخي الآن جهينة موجودون في مصر، موجودون في الجزائر، بني هلال في تونس، في المغرب، لما ذهبوا إلى تلك الديار؟ والله يا إخوان ما ذهبوا إلا للدعوة إلى الله، ليحملوا الناس على عبادة الله، يدعون الناس إلى لا إله إلا الله فقط، يدعون الناس إلى لا إله إلا الله. ما ذهبوا إلى تلك الديار سياحة، وما ذهبوا إلى تلك الديار لشرب خمر، وما ذهبوا إلى تلك الديار لمعصية الله تبارك وتعالى، إنما ذهبوا إلى تلك الديار ليحملوا الخلق على لا إله إلا الله. وقد قلت لك قبل ليالي قليلة أن عقبة بن نافع الفهري القرشي اختلفوا أهو صحابي أم أنه تابعي. خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عقبة بن نافع فتح بلاد القيروان في تونس، أتى إلى الجنوب، الصحراء الكبرى، صحراء لوبيا، دخل توخل، جاء إلى بلاد النيجر توخل، أتى إلى بلاد السنغال تزوج، رجع. بينما هو في الطريق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا بالبربر، والبربر موجودون إلى اليوم هنالك في الصحراء. وكان عقبة قد أسر زعيمهم ورئيسهم وكبيرهم كسيلة ابن كرمز، قبض عليه ربطه يمشي معه في الجيش، وإذا بكسيلة لعنة الله تعالى عليه يغدر عقبة بن نافع، فيقتل عقبة بن نافع، وقبر عقبة بن نافع بالصحراء قرب النيل. أقوام ما خرجوا إلا للإسلام ولا يهمهم إلا الإسلام أبدا، والله ما همهم إلا دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرضي الله عنهم ورضوا عنه، وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حديث ثاني أيضا عن أبي ثعلب الخشني، نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب يسمى محمد ابن مسلم الزهري المدني شيخ الإمام مالك، مالك بن أنس الذي تضرب أعناق الإبل من اليمن إلى طيبة حتى تلقى عالم المدينة، مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العالم يأتون ليتلقوا يأخذوا علم ويرجعون. أتوا إلى مالك، سألوا الإمام مالك قرابة 36 مسألة. ما أجاب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إلا عن مسألتين أو ثلاثة، والبقية قال لا أدري لا. قال له أهل اليمن الذين جاءوا وضربوا أعناق الإبل يسألون: يا مالك، نحن ضربنا إليك أعناق الإبل وسألناك وأنت تقول لا أدري لا أدري. قال الإمام مالك: عودوا إلى أهليكم، وكلما مررتم بحي من أحياء العرب قولوا لهم سألنا مالكا فقال لا أدري. إيش يضرني؟ علمهم لله، علمهم لله. ولهذا أبقى الله تعالى أثرهم، خلد الله جل وعلا ذكرهم. علم ليس للمرتبة وليس للشهادة، وإنما هو علم لأي غرض؟ علم للعلم، للدعوة إلى الله. أتى إليه الخليفة العباس، سمع بكتاب الإمام مالك، وكتاب الإمام مالك يسمى الموفق، وأنا أعتب على كل قارئ، على كل طالب، على كل من يقرأ ويكتب ويسكن طيبة الطيبة لا يعرف الموطأ وما قرأ الموطأ وما مر على كتاب الإمام مالك الموطأ وما سمع بكتاب الإمام مالك موطأ. وأنا أقول خريج الثانوي الجامعة المتوسطة وأعيش في البلد التي عاش فيها الإمام مالك ما أعرف الموطأ؟ الموطأ يا أخي 15 ريال في الأسواق، 15 ريال لا يزيد على ذلك، كتاب ضخم هكذا، في الوضوء، في الصلاة، في الغسل الجنابة، في الجمعة، في كذا في كذا، كتاب عن الله وعن رسول الله وعن أصحاب رسول الله وعن التابعين. جاء الخليفة يقرأ عليه الموطأ، الخليفة العباسي خرج من العراق أتى إلى هنا ليقرأ على الإمام مالك كتاب الموطأ. قال الإمام مالك: لا بأس تفضل. أراد الخليفة أن الإمام مالك يذهب إليه، فقال الإمام مالك: العلم يؤتى إليه ولا يأتي يا خليفة، أنا ما أجي عندك أنت تأتي إلي وتقرأ علي، أنا ما أذهب إليك لأقرأ تقرأ علي. أتى الخليفة العباسي إلى دار الإمام مالك يريد أن يقرأ، وإذا بالإمام مالك له كرسي يجلس عليه، فأراد الخليفة أن يؤتى له بكرسي ليجلس بجوار الإمام مالك. قال الإمام مالك: لا، كبقية الطلاب اجلس واقرأ واسمع وانتفع واذهب وارجع. هؤلاء عملوا العلم لله، عملوا العلم لله، فخلد الله تعالى ذكرهم، ولم يحابوا ولم يجاروا ولم يسيروا في مركب دنيا، وإنما ولهذا خلد الله تعالى ذكرهم. الإمام مالك في المدينة تلميذه شيخه الزهري محمد بن مسلم الزهري، الزهري شيخ مالك محمد بن مسلم، تارة يروي عن مالك يقول: حدثني مالك عني، مالك قرأ علي وأنا أخذت الذي قرأ علي أنقله عن الإمام مالك، حدثني مالك عني، رحمهم الله وبارك فيهم وفي علمهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والمقصود من هذا الكلام أن ننبه على أن العلم ليس في المدينة فقط، الصحابة ذهبوا خرجوا مشوا إلى الآفاق للجهاد في سبيل الله، للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فقول الإمام مسلم محمد بن مسلم الزهري: لم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام، يعني هذا الحديث شامي أخذ من الشام، الصحابة الذين ذهبوا هنالك ينقل عنهم هذا الحديث. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. حديث آخر عن أبي ثعلبة أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. حديث ثالث أيضا عن مالك عن أبي صالح كلهم يروون بهذا الإسناد، وذكر الأكل إلا صالحا ويوسف، فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السباع، فكل ما له ناب من السباع حرام لا يكل لوجود النص الصريح في ذلك. هذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة كما ذكر الإمام مسلم، قال عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة الأحاديث الأولى عن أبي ثعلب قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. أيضا روى هذا الحديث ابن عباس قال حدثني ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. آخر عن ابن عباس رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير. الخلاصة أن ما له ناب حرام لا يؤكل هو، ولكن ما صاده جائز. إذا صاد ما له ناب من السباع، علمنا أسد، علمنا نمر، علمنا فهد، علمنا كلب، صاد يؤكل بشرط أو بغير شرط؟ لا بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط معلم. ما معنى معلم؟ أمرته ذهب، زجرته وقف، اصطاد لا يأكل، اصطاد وأكل لا نأكل. شرط عندما ترسل، عندما تضرب بالبندقية، سم الله، بسم الله، وأطلق الرصاصة، قتلت تأكل، ما قتلت وجدناه حي تجهز عليه وتأكل، ضربته بالرصاص، أرسلت الكلب وإذا به طاح في غدير، ما تأكل؟ لا تأكل. لما؟ ما ندري، هل السهمت؟ هل الرصاص قتله؟ أو أن الذي قتله الماء؟ هذه أحكام إسلامية، حرام حلال. لهذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى هذا الباب. كذلك الطير الذي له مخلب يجب أن يعلم. ما معنى معلم؟ يعني أنك تأمر تدرب على الانطلاق وعلى العودة وعلى التوقف وعلى أنه لا يأكل. لا، في المخلب، ذي المخلب من الطير لا يصل إلى هذا الحد، مستوى التعليمي أقل من مستوى الحيوان الذي له ناب من السباع. هذه قضية الصيد انتهينا منها، ولكن كلامنا اليوم على أن الله تعالى حرم أشياء. حرم الله جل وعلا الميتة، حرم الله الدم المسفوح، حرم الله لحم الخنزير، حرم الله تعالى ما أهل لغير الله. أيضاف أشياء أخرى إلى هذا؟ الجواب نعم يضاف. ما الذي يضاف؟ كل ما نهى النبي عنه يضاف، ما نهى الله عنه يضاف. النبي نهى عن الحمر الأهلية لا تؤكل، لا يجوز أكلها. يوم خيبر عام الفتح في أوطاس،